فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مع نخبة من العلماء والدعاة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنا نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى وتوضيحها لكم في أبسط صورة ممكنة إن شاء الله. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا سيدنا.
أهلا وسهلا بالدكتور الحبيب،
رفع الله قدر شيخنا الحبيب.
كرمك الله دكتور.
الله يحفظك.
الله يحفظك
شيخنا الحبيب. أيام مباركة، ويعني الناس في سعادة بالغة بالشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يرفع عنا وعن جميع بلاد المسلمين البلاء والوباء يا رب العالمين. هنا سائل يسأل، وأنا أردت أن أخذ هذا السؤال لنبدأ به الحلقة، عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أمكن نبدأ هذه الحلقة بالشطر الأول: من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى الصوم هنا إيمانا وحسابا حتى تتحقق هذه المغفرة العظيمة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم أحسنت. جزاك الله خير.
وإياكم شكرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا حديث جليل من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يخبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن من صام رمضان إيمانا أي أن هذا العبد مؤمن بالله وبما قدره الله عز وجل، وهذا من دعائم الإيمان، أن العبد ما عليه إلا التسليم، يسلم لأمر الله، إذ لا يسع المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى إلا التسليم، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الذي ينبغي أن يكون، لا أن يجعل الإنسان نفسه وأن يجعل عقله نحرا أو في نحر النص، يعطل النص لكون هذا الكلام مثلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق هواه
صلى الله عليه وسلم،
مثلا الكلام ده مش مستسيغه. وطبعا أنت تعرف جيدا أن الشرع لم يأتي على أمزجة الناس، كثير جدا من أمور الشرع تخالف ما يحبه الناس، لكن الدين كما قلت هو دين خاتم، والدين قد يأتي في كثير من الأحيان على خلاف مراد الناس. ليه؟ الناس عادة ماذا تريد؟ عايز انحلال، هو عايز يعمل نفسه فيه، يمشي وراء شهواته ورغباته وراء نزواته، لا يريد أن يقيده لا شرع ولا عرف ولا أي شيء خالص. لماذا؟ هو ماشي وراء هواه كما قلنا. تمام. والإنسان إذا انخلع من الشرع لا شك أنه يقع في الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الشرع، ولا تتبع الهوى. هذا هو. تمام؟ فالإنسان إذا انخلع من الشرع كما قلت لابد أنه سيقع في الهوى.
نعم.
وكما يذكر ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله كما قلت هذا المعنى أن الشرع الشرائع لم تأتي على هوى الناس كثيرا ما تقال، لكن كما قلت المسلم لا يسعه إلا التسليم، إذا لأن كل ما جاءك من حبيبك فهو حبيبك، كل ما جاءك من عند الله لا يسع المسلم المؤمن الموقن بالله وبرضا وبقضاء الله تبارك وتعالى إلا أن يسلم.
نعم.
تمام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
نعم.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة حتى جثوا وباركوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج.
نعم.
وجاءت التي لا نطيق. لا نطيق. الصحابة لأنهم عرب أقحاح يعلمون مراد الله.
نعم.
ويعلمون مآلات العربية، مآلات اللغة.
ما الذي فهموه هنا وقالوا عنه ماذا نطيق رسول الله صلى
الله عليه وسلم؟ أنا سأقول.
نعم.
هذه الآية كان الحكم في أول الإسلام أن أي إنسان حدثته نفسه بشيء يكتب عليه وإن لم يفعله.
نعم.
هذا هو مراد الله. ده معنى الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا.
نعم.
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
نعم.
ثم بعد ذلك الإنسان يكون في المشيئة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم.
الصحابة كما قلت لأنهم يفهمون يعلمون مراد الله يفهمون العربية.
نعم.
ما لم يطيقوا هذا الأمر، لكن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن هذا الحكم نسخ.
الحمد لله.
ليه؟ لأن إحنا كلنا أنفسنا مريضة مليئة بالحسد،
نسأل العفو والعافية،
والحقد والحسد،
صحيح،
الضغينة،
الشهوات
والنميمة و كل هذه. نعم. للأسف الشديد أدواء. فتخيل بقى لو أن هذا الحكم كان لازال مستمرا كنا إذا بترك أنفسنا مليئة.
نعم.
مليئة بهذه الأمراض يعني. يعني مثلا تخيل لو أن إنسانا مثلا الدنيا مثلا مش مظبطه معاه ماديا، نفسه حدثته مجرد حديث نفس.
نعم.
مجرد خاطر، مجرد فكرة فقط انه يسرق، تحسب عليه سرقة وإن لم يسرق.
نعم.
واحد تاني مثلا بتضايق من واحد بينه وبينه سوء تفاهم ومشكلة وبتاع وكلام زي كده، نفسه حدثته ان هو يقتله.
نعم.
تحسب عليه قتلة وإن لم يقتل. واحد مثلا تالت ماشي في الشارع عجبته واحدة، نفسه حدثته مجرد حديث نفس انه يزني بيه، تحسب عليه زنية وإن لم يزني، وهكذا. تمام. هو ده المعنى، لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة فجثوا وباركوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا رسول الله حملنا من أعمال من نطيق الصلاة والصيام والجهاد والحج وجاءت التي لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
سبحانه وتعالى.
فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
نعم.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
ثم لما أذعن الصحابة وسلموا أنزل الله تبارك وتعالى التخفيف، لكن التخفيف ده متى نزل؟ نزل بعدما أذعنوا وسلموا وأطاعوا وآمنوا.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني اللي انت عملته بس واقترفته يداك هو الذي ستحاسب عليه.
نعم.
إن الله تجاوز الأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم تمام. لكن الشاهد الصحابة كما قلت لما سلموا أنزل الله عز وجل التخفيف، هذا هو مناط الإيمان وهذا هو مدار الإيمان، أن الإنسان يكون قلبه محشو إيمانا بشرع الله، أن يكون راض بالله مدبرا معينا سبحانه وبحمده، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل أمرا سبحانه أو لا يشرع شرعا يضر الناس، لا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، تمام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو يعني ربنا لن يأمرك بأمر فوق طاقتك ولن يأمرك بأمر فيه معصية الله سبحانه وبحمده، هذا هو مقتضى الإيمان.
نعم،
مقتضى الإيمان معناه التسليم.
جميل،
أن تقول كما قال هؤلاء الأوائل في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الخذف، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن
عن الخذف،
الخذف. الخذف اللي هو معناه إيه ببساطة جدا، إن الواحد يجيب حصى ويضعها بين أصابعه وإيه وينترها كده زي ما احنا تمام، هذا هو معناه الخذف تمام. فقال
وهنا أوضح النبي سبب النهي صلى الله عليه وسلم.
نعم، العلة موجودة في نص الحديث، قال عليه السلام إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوه، يعني أنت لما تعمل كده أنت مش هتصطاد بها عصفور ولا حمام ولا الكلام ده،
تؤذي فقط
تمام، ولن تهزم العدو بأنك أنت ترمي الحصى كده بالشكل ده، لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن يكثر السن ويفقأ العين. ممكن أنت لما تعمل كده بالحصى تيجي في سنة بني آدم تكسرها له، ممكن تعمل كده برضو تيجي
في عين أحد في عينه
تفقأها تمام. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الخذف. طبعا برضو من الخذف الموجود الآن دلوقتي، مثلا تلاقي مسدسات الخرز مع الأولاد، بندقات الرش، النبلة.
هنا النهي عن هذا الأمر بالتحريم أم
طبعا
بالكراهة؟
لا لا لا، التحريم طبعا، لأن طبعا التحريم. لأنه ده فيه مضرة، وحضرتك عارف طبعا أن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار.
طب معذرة أنا أريد أن أخرج بعيدا عن الموضوع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه فضلت الشيخ وهو أن البعض يفعلها على سبيل المزاح، يعني هو لا يقصد بها وقد لا يتحقق بها ضرر في
ما هو يعني المزاح. المزاح لا يكون بضرر،
نعم،
والمزاح لا يكون بترويع، كما قال عليه السلام
صلى الله عليه
وسلم لا يحل المسلم أن يروع مسلما، ولما آذى بعض الناس صاحبه قال عليه السلام أروعته،
نعم،
هذا لا يجوز، لا يجوز عشان بهزر واحد أجا أخضه، أجا مش عارف أعمل له إيه، أحط له إيه، مثلا أعمل عليه حق، هذا لا يحل تمام. إذا المأذون به إن إحنا نهزر ونضحك مع بعض ما فيش مشكلة خالص، كان عليه السلام كان الصحابة يمزحون ويذكرون أمور الجاهلية ونفسه يضحك، وكان عليه الصلاة والسلام كان ضحاكا بساما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمام. حتى ذكر بعض السلف قال كعكرمة يقول كان في النبي صلى الله عليه وسلم كان
صلى الله عليه
وسلم مزاحا، النبي كان بيضحك، كان يضحك عليه السلام حتى تبدو أسنانه عليه السلام، غير أنه لا تبدو لهواته اللي هي يعني الواحد بنسميه احنا ايه الضحك حتى يستلقي، يعني لم يكن هذا في، بل كان عليه السلام يمزح أصحابه، يمازح أصحابه
الحمد لله،
رحمك الله،
كان
يمازح أصحابه، يعني مثلا لما قال لمرأة العجوز لا يدخل الجنة عجوز
صلى الله عليه وسلم
عليه السلام تمام. كذلك مثلا في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام استأذن رجل من أهل الجنة ربه في الزرع. في ناس كده غوشاء، طب انت في الجنة يعني انت في
يزرع.
في النعيم المقيم، هو غاوي غاوي انه يزرع
يريد ان يكون فلاحا حتى في الاخره، يعني
يا عم انت بس فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، يا عم انت بس تمنى تمنى عليا ربنا يقول له كده. لا هو غاوي يزرع. فقال اي عبدي الست فيما شئت من النعيم؟ فقال اي ربي ولكني احب ان ازرع. سبحان الله. فقال عليه السلام فبذر بذره ثم استحصده، يا دوبك بذر البذره كده طلع البتاع على طول تمام. فضحك فقال بعض الصحابه والله يا رسول الله تجد الا انصاري، فإنهم أصحاب الزرع. فضحك عليه صلى الله عليه وسلم ضحكا شديدا. الشاهد إيه؟ الشاهد إن النبي كان بيضحك بيهزر مع أصحابه، ده طبيعي جدا. فحتى هذا مما يبعث في النفوس الألفة، ويبعث فيها المحبة، ويبعث فيها الإيه؟ الطمأنينة والحب والتآلف يعني. التآلف يعني. تمام. الشاهد يعني إن عبد الله بن مغفل حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يكسر السن ويفقأ العين. ثم إن عبد الله المغفل رضي الله عنه رأى ابن عم له بعدما حدث هو بهذا الحديث، رآه وهو يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، ثم أراك بعد ذلك وأنت تخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم.
تمام. هنا يظهر ايضا يعني تعظيم الصحابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو. ان انت انا بقول لك النبي قال لا يسعك الا ان تقول سمعنا واطعنا، وهذا مقتضى الايمان. مقتضى الايمان ان كل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انت كمسلم لا يسعك الا ان تسلم، لا يسعك الا ان تقول كما قال هؤلاء الاماثل الاماجد الاكابر الاكارم سمعنا وأطعنا. هذا هو معنى من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله، إيمانا بثوابه، إيمانا بما عنده من النعيم سبحانه وبحمده. تمام. واحتسابا أي أنك تحتسب ما قد يحدث لك من بعض المشاق أو بعض المتاعب احتسابا لهذا الأجر وهذا الثواب وتلك المثوبة التي تنتظرك إذا وفدت على ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة.
نعم
نعم. هذا هو المعنى بإجمال سريع.
نعم. صلى الله على النبي وسلم. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم شيخ الحبيب من الصائمين والقائمين وجميع مشاهدينا الكرام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تسأل تقول: ما الحكم إذا نويت القضاء في يوم علي قبل طلوع الشمس؟
يعني هي بياتة النية من الليل.
بياتة النية.
نعم.
تقول نويت قبل طلوع الشمس، بياتة نية الصيام.
نعم.
لكنها انتوت أنه قضاء.
نعم نعم.
قبل طلوع الشمس. نعم.
جاز لها ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم النفل، ثم إذا أصبح جاء إلى بيوتات أزواجه فيقول عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني إذا صائم. كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا يكون أوكد في القضاء، لأن القضاء هذا بمثابة الفريضة. يعني أنت تقضي ما عليك من الفريضة، إذن فهو فريضة. تمام. فجاز للإنسان حينئذ أن يفعل ذلك، إذا كان هذا في النفل فما بالك في الفرض.
نعم.
فجاز لها ذلك أن تصوم حتى ولو نوت بعد الفجر، جاز لها ذلك وصح صيامها.
نعم. تمام جدا. طيب، هنا سائلة كريمة تقول: ما الحكم لو أنني صمت 6 أيام من شهر شوال بنية القضاء مما علي من أيام أفطرتها في شهر رمضان، وجمعت النية فاندويت أيضا التطوع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر كله؟
نعم. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشرك الإنسان فرضا مع نفل. إذ هذا له محل وهذا له محل. بمعنى أي أن الإنسان ينبغي عليه أولا أن يقضي ما عليه، لأن هذا هو تمام كمال الشهر.
نعم.
ثم بعد ذلك ثم أن يصوم 6 من شوال، ده النفل. تمام. من صام رمضان الفرض.
نعم.
ثم أتبعه ب6. بعض الرواة طبعا صحفها فقال شيئا من صام رمضان ثم أتبعه بشيء. صحفها. تمام. بدل 6 شيئا، نفس الرسم يعني. تمام. صحفها أحد الرواة. الشاهد يعني ثم أتبعه ب6 من شوال، هذا هو النفل. إذن نعم. فالإنسان العاقل هو الذي يقضي ما عليه أولا. ثم بعد ذلك يصوم ما شاء.
نعم.
وطبعا ورد أيضا كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت إحدانا تستطيع أن تقضي ما عليها إلا في شعبان، وذلك لانشغالنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم.
الشاهد أن القضاء يكون على الفور، ده
الأصل. نعم.
ده الأصل. تمام. لكن دلوقتي مثلا دلوقتي والله مضغوطة والأولاد وتعبان وعندي شوية تعب وبتاع وكلام زي، فيدوبك أنا مش هلحق أصوم غير 6 أيام فقط. إذا تصوم الست ثم تقضي، تقضي بقى في أي
تصومهم كتطوع من شوال
أو من شوال
ثم تقضي بعده،
ثم تقضي بعد
طب ذلك. هي الآن يبدو أنها صامت بالفعل في شوال الماضي، يعني صامت لا. فعلا لا. 6 أيام من شوال واحتسبتهم قضاء وتطوع.
لا لا يجوز، لا يجوز.
طب ما أين ذهب هذه الأيام؟
هي طبعا هي مثابة عليها
مأجورة يعني،
لكنها لما زي ما قلت أولا أولا يعني على التفصيل
نعم،
أولا مسألة التشريك في النية دي ده أمر مختلف فيه بين العلماء.
نعم،
بعض العلماء أجازه والبعض الآخر لم يجوزه. تمام، إذ إن هذا لم يكن أصلا من عهدي، لا من عهدي السلف ولا الصحابة ولا من بعدهم.
نعم،
ما كانوا يفعلون هذا الذي نفعله نحن، أننا مش هصوم مثلا النهاردة مثلا 13 جه 2 بقى 2 و
14
مثلا جه في الخميس جه في التسوعة. مسألة التشريك دي لم تكن معهودة على السلف. تمام، الشاهد إن الإنسان اولا المفروض ان يقضي ما عليه من شوال.
نعم،
من رمضان الايام مثلا واحده مثلا كان عندها العذر او ما شابه ذلك، فعليها مثلا 5-6 ايام ولا اسبوع ولا حاجه من ايه، من رمضان اللي هي ايام الايام التي عليه مفروض تصوم اولا هذه الايام. ثم بعد ذلك تنتقل الى صيام الست اللي هو النفل.
نعم،
طيب واحده زي ما احنا بنقول اهو، واحده دلوقتي مضغوطه، واحدة تعبانة مش هتقدر تصوم السبعة أيام والستة، يبقى صمت مثلا حوالي 15 يوم ولا حاجة، مش هتقدر تعمل القصة دي.
نعم،
تعمل إيه؟ يبقى تصوم الستة وبعد في طول السنة أيام الشتاء مثلا يعني إيه بيكون الليل أقصر شوية ولا حاجة، النهار أقصر ولا حاجة، تقضي في النهار. نعم، تقضي في الشتاء زي ما قلت لك، زي ما قلت لحضرتك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما كانت إحدانا تستطيع أن تقضي ما عليها إلا في شعبان، وذلك لانشغالنا بأمر رسول الله. في شعبان يعني إيه؟ يعني بعديه ب 11 شهر. تمام، فالشاهد أن هذا يجوز يعني تأخير القضاء إلى في أي عام من في أي يوم من أيام العام.
ما شاء الله، العلم نور شيخنا الحبيب رضي الله عنكم،
شيخنا علمنا وياكم،
نتعلم منكم الكثير،
انتم العلماء،
الله يحفظك
شيخنا اهل العلم والفضل،
وما اعظم صحبه اهل الذكر، اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم صحبه اهل العلم اهل القران، وان يجمعنا واياكم واياهم بصحبه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود اليكم مره اخرى، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع شيخنا الكريم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. أجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا، حيا الله الدكتور الحبيب،
رضي الله عنكم سيدنا.
أحسن الله عليك،
الله يحفظك. شيخنا الحبيب أجبنا قبل الفاصل عن بعض الأسئلة ونستكمل بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. السائل هنا يسأل فيقول أذهب إلى مسجد أصلي صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم، لكنه يصلي 20 ركعة في الليلة، وقد قرأت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن 20 ركعة بدعة وليست من السنة، فتوقفت عن الصلاة في هذا المسجد، لكن المسجد الآخر الأقرب لي يصلي الصلاة بشكل سريع جدا فيصلي 8 ركعات لكن بشكل سريع، فما هو الأفضل؟ هل يعود إلى المسجد الذي كان يصلي فيه بجزء كامل 20 ركعة، أم أنه يصلي وفق ما سمع أو وفق ما قرأ على السنة في مسجد يصلي 8 ركعات لكن سريعا يعني، فلا يجد قلبه أو راحته خلف هذا الإمام يعني؟
نعم طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل عن 11 ركعة.
نعم.
هذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو الفجر أوتر.
نعم.
وإن كان قد ورد أيضا عن غير ما واحد من الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة التراويح بالعشرين. تمام. فمسألة بقى أن الشيخ الألباني يبدع، طبعا يعني لعل هذا اجتهاد الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وطبعا الشيخ الألباني ألف في ذلك ورد عليه في رسائل أيضا، رد عليه أكثر من واحد من العلماء.
نعم.
في هذه المسألة ليس معنى أن الشيخ الألباني قال قولا أنه هو الرأي الوحيد في الدين، وهو ده خلاص اللي نمشي عليه.
نعم. هو عالم جليل يصيب ويخطئ.
لا، الألباني. نعم. الشيخ الألباني رحمة الله السماء لا يبارى ولا يجارى، وهذا الرجل له منة في كل من يتكلم عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فبه أي أحيى الله عز وجل أحياء السنة وماتت البدعة، وهو وقف رضي الله عنه ورحمه على هذا الرصد.
نعم.
وعلم الناس السنة والذب عن حياض النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعريف الأمة بما ثبت وما لم يثبت من أقواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما من إنسان يمسك قلما ولا يكتب بحثا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وللألباني في عنقه المنة.
نعم.
رحمة الله عليه. لكن مع تقديرنا ومع احترامنا ومع عرفاننا للشيخ الألباني بقدره، ليس كل ما يقوله الشيخ الألباني في جانب الصواب.
نعم.
وهذا ده أمر جبلي، أي إنسان منا يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
تمام. فالشيخ الألباني طبعا كان تكلم في هذه المسألة وفعلا وحتى ألف فيها، لكن الشاهد أن مش عشان هو قال يبقى هو ده الصح.
نعم.
زي ما قلت لحضرتك أن في علماء ردوا عليه، وطبعا الصحابة فعلوا ذلك، تمام، غير ما واحد من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يصلون 20 ركعة. ولك يعني في ذلك دلالة على الحرم الآن يصلون 20.
نعم.
تمام. فالشيخ يعني الألباني اجتهد في ذلك، فهذا مصيب وهذا مصيب.
نعم.
يعني هو لو فعل ذلك وذهب إلى الإمام أو إلى المكان الذي يستريح فيه ويجد قلبه ويجد إنسانا مثلا حسن الصوت فيصلي في هذا المكان.
نعم.
إن كان المسجد الآخر الذي يصلي بإحدى 10 ركعة هذا أقرب إليه وأحب إليه ويجد قلبه. أهم حاجة أن الإنسان يعني إيه يجد أو يستلذ بالقرآن، يصلي خلف إمام يعني يحسسه أو يشعره بجمال القرآن، حلاوة القرآن والخشوع في القرآن والراحة وحتى التدبر وحسن الصوت. ده أمر مطلوب جدا جدا لا سيما في هذه الأيام.
نعم.
تمام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك نزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم.
وهذا يعني يقول العلماء هذا من باب قراءة المفضول على الفاضل. تمام. ومثلا مسألة الأذان، لما عبد الله بن زيد رأى الأذان.
نعم.
إن السلام قال له إيه؟ مش عشان هو شاف الرؤية في الأذان، الأذان في الرؤية بهو خلاص اللي يأذن، لا مش كده. قال له إيه؟ لقنه بلالا فإنه أندى.
نعم.
منك صوتا. بس قالت إن داوة الصوت ده أمر مهم جدا. مش أنا راح أصلي وراح العمال صوت وحش جدا، لا، أنا كده مش هلاقي قلبي. والمفروض إن الإنسان يذهب إلى المكان الذي يستشعر فيه بحلاوة القرآن.
نعم.
وبجمال القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى قراءتي. تمام. وحتى إنه قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك، فقال: والله يا رسول، لو علمت لحبرته لك تحبير. ده كده كان بيقرأ ايه؟ عادي القراءة العادية بدون ما يتكلف، بدون ما يعرف ان الشيخ بيصال وراه، بدون ما يعرف ان العالم بيصال وراه، بدون ما يعرف ان النبي بيصال وراه
الله
عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فده امر مهم جدا جدا جدا. حتى ان ابن مسعود كانت قناديل المسجد كأنها ترق الى قراءته.
الله.
تمام؟ ده امر مهم جدا، ان انا اصلي وراء امام استريح معه.
نعم.
استشعر بالقرآن، استشعر بحلاوة وجمال القرآن الكريم. وهذا هو المطلب الأهم في مسألة قراءة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر.
نعم.
القرآن إنما نزل
للتدبر
وللعمل به.
إذن هو هنا فضيلة الشيخ يعني يبحث عن المكان الذي يجد فيه قلبه،
هذا
سواء كان يصلي 8 أو 20، لا يركز في هذه المسألة كثيرا يعني.
هذا هو.
نعم.
نعم.
تمام. سائلة تقول: كنت في الفراش مع زوجي ليلا ولم أغتسل حتى طلع الفجر، فانتويت الصيام قبل الفجر لكنني لم أغتسل، فهل صيامي صحيح أم يلزمني إعادة هذا اليوم؟
لا لا، صيامه صحيح، لا شيء في ذلك. نعم. طبعا هذا كان من الليل، لكنها طبعا تأخرت في مسألة الغسل، وده أمر مش مشكلة، يعني ليس هناك مشكلة.
نعم.
في أن الإنسان إذا جامع ثم نام طبعا عليه يلزمه الغسل، لكن الإنسان يحاول لو استطاع أن هو إذا قضى حاجته يغتسل، هذا يكون أولى حتى. نعم. لا تفوته صلاة الفجر. طبعا ورد حديث من جامع زوجه ثم نام فليغسل فرجه.
نعم.
فإنه أنشط للعودة كما صح في الحديث.
نعم. صلى الله.
تمام. فده طبعا يعني لو أن إنسانا سيفعل ذلك أكثر من مرة، يعني يستحب له أن يغسل ذكره ثم ينام، حتى. نعم. إذا يعني إيه أراد المعاودة يكون هذا أنشط للعودة أيضا.
نعم.
فيعني صيامها صحيح. صيامها صحيح.
تمام. سائر يقول: اعتدنا بعد الانتهاء من صلاة القيام أن نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم نختم بدعاء جماعي، وذكر لنا أحد الدعاء أن هذه ليس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه القراءة بعد صلاة القيام مسنونة أو واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
نعم، هذه بدعة.
نعم.
ونحن نعلم أن الشرع والدين توقيفي. توقيفي بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس منه.
نعم.
وقد قال أحد الصحابة، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ما ينفعش أننا إيه أصله معنى الذي يزيد شيئا في الشرع، أي أنه يكمل نقصا لم يقله ويفعله النبي.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. تمام. عشان كده الإمام مالك كان يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة.
صلى الله عليه وسلم.
هو جاي بقى يكمل بقى سيادته اللي النبي ما كملوش.
لسه كنت هقول لحضرتك هيكون الرد الطبيعي ده قرآن عم الشيخ، ان حتى القرآن هتحرموه وتقول عليه بدعة، ده السؤال الدارج يعني.
حلو قوي.
نعم.
القرآن، ما هو بقى مشكلة في الحماقات اللي بتأتيك من هؤلاء. هو قراءة القرآن حرام؟
نعم.
مش حرام، مين قال حرام؟ بالعكس، ده القرآن ده لازم نقرأ القرآن اصلا. تمام. لكن انا اقول له ما قال او ما فعله سعيد المسيب.
نعم.
سعيد المسيب كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، رأى رجلا يصلي بعد الفجر 2 ركعات.
نعم.
فقال له سعيد بعدما انتهى من صلاته، قال له: يا هذا، تصلي الفجر 4؟ فقال: يا أبا محمد، أي يعذبني الله على الصلاة؟ ربنا يعذبنا على الصلاة. نعم. يصلي يا عم الحاج، احنا بنعمل ايه؟ ده بنصلي.
نعم.
طب ما هو ده هيقول لك ايه؟ بحق بنقرأ القرآن، احنا بنعمل حاجة غلط.
نعم.
فقال: يا أبا محمد، ويعذبني الله على الصلاة؟
نعم.
قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلافك للسنة.
الله.
هذا هو. دلوقتي قرأت القرآن، يحب يقرأ القرآن، وقرأت القرآن حرام؟ لا، مش حرام. لكن أهم حاجة موضع هذه القراءة.
نعم.
هل هذا هو موضعها؟ لا. طيب، هل أثر عن أحد من السلف أنه فعل ذلك؟ لا طبعا. طيب وزي ما قلت احنا مأمورين بالايه؟ بالاتباع. الاتباع يعني ايه؟ يعني نمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة، ما فعله على العينين والرأس. طيب ما لم يفعله نتنكب ذلك، إذ إن المرأة بذلك كما قلت يكون قد أدخل في دين الله ما ليس منه.
نعم.
والدين زي ما قلت مناطه على مسألة الايه؟ الاتباع. قل نعم. إن كنتم تحبون الله، هذا هو مناط المحبة. المحبة أنك أنت تعمل إيه؟ تمشي وراء النبي.
نعم.
إن كنتم قل الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه هي المحبة الصادقة.
نعم.
المحبة الخالصة.
نعم.
لا أن الإنسان يعني يخرج من كيسه ثم ينسب ذلك إلى الشر. يبقى هذا هذه من البدع المحدثات الذي ينبغي الإنسان أن يتنكبها، والتي كان من دعائه عليه السلام أنه كان يقول ذلك في كل خطبة.
نعم.
وكل محدثة
بدعة،
بدعة، وكل بدعة ضلالة.
نعم.
واضح ازاي؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. النبي بيقول كل بدعة ضلالة.
نعم.
فعش أقول بدعة حسنة، هذا ليس في الشرع. كل نعم. بدعة ضلالة.
نعم. هو من جميل ما تعلمته من حضراتكم فضيلة الشيخ محمد قول أحد الأئمة، لا أذكر من هو، أو تقريبا قول الشاطبي رحمه الله، وأنت تصحح لي فضيلتك، أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
نعم صحيح.
صحيح. أقصد من هذا الاستشهاد أن لا يصح لأحد من الناس أن يقول أنني رأيت العالم الفلاني يفعلها أو الشيخ المعمم الفلاني يفعلها، وإنما كما قلت فضيلتك هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا هو الضابط يعني.
صحيح.
نعم.
صحيح. ما هو يعني للأسف مش ليس كل من تزيى بزي العلماء يكون عالما.
بالضبط. نعم.
قد يكون من أضل من حمار أهله جهل. نعم. لكنه يعني يلبسه زي أهل العلم أو أهل الفضل، هذا لا
يعني. وإلا فقد رأينا أحد كبار هؤلاء الذين يلبسون العمامة الخضراء ويصطحب الفرقة داخل المسجد لتغني.
صحيح.
ويعتبره البعض عالما يعني.
صحيح. وهذا صحيح. من العناء.
نعم.
من العناء أن يكون، وشر الناس هو الذي يأكل بدينه. على حد قول القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دين ما يبقى ولا ما نرقع.
يا رب سلم.
للأسف الشديد شر الناس هو الذي يأكل بدينه.
صحيح.
عشان كده كان من قوله عليه السلام كان يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعرف يتكلم.
نعم.
تمام. وهناك فرق بين الذي يتعبد بالقول بدين الله.
نعم.
وبين أن يكون حافظا وفي دماغه. مثلا تعرف حضرتك كثير من الناس قد يضل مع علمه.
صحيح.
يعني مثلا هذا الرجل الذي أخبر عنه رب العالمين في كتابه قال واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ده كان بل عنده كان عالم جدا. كان عالم
بني
إسرائيل. تمام. ومع ذلك انسلخ منها.
نعم.
تمام. مثلا كان في أحد الصحابة اسمه عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش ده أخو سيدة زينب بنت جحش.
نعم.
وأخو عبد الله بن جحش. وكان متزوج بأم حبيبة.
نعم.
تمام. والراجل ده كان من المهاجرين الأول إلى أرض الحبشة. الراجل ده جماعة تنصر.
نسأل الله العافية.
مات على الكفر، مات على النصرانية.
نعم.
فمش كل حد بقى بيتكلم في الدين خلاص كده. تمام. لا برضو المفروض إنسان كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه وما أجمل ما قال هذه. نعم. المقول قال إن هذا العلم دين
فانظروا
عمن تأخذون دينكم.
نعم.
مفروض الإنسان كما ينتقي أجاود الطعام ينتقي كذلك من يأخذ عنه دينه.
نعم.
دلوقتي مثلا لو أن إنسان منا تعبان ولا حاجة بيعمل إيه؟ تعبان، عضو عنده عضو معطوب، عنده عضو في مشكلة، بيعمل إيه؟ مش بيروح أي حد.
نعم.
بيروح لأفضل استشاري. ليه؟ عشان يداوي له هذا العضو المعطوب. طب لو أن إنسانا منا مثلا أراد أن يأكل بيعمل إيه؟ بيدور على محل كويس علشان
صحيح.
يأكل. طيب ودينك أنت تأخذ دينك من كل من هب ودرد. إن هذا لشيء عجيب.
نعم.
نعم.
رضي الله عنكم شيخ محمد.
الله
الله يحفظه شيخنا حبيب. هنا سائل كريم يسأل ويقول جامعت زوجتي في نهار رمضان إلا أنني غير قادر على صيام شهرين متتابعين، وأنا في الحقيقة فقير لا أملك الكفارة. فماذا أفعل؟
عفى الله عنك، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا.
آمين آمين.
طبعا إخواننا يعني إيه، يعني مفروض الإنسان إذا ظن من نفسه أنه سيقع في مثل هذا الفعل يترك البيت.
صحيح.
يعني يمشي يروح يعمل ينام يخش الحمام يعمل أي حاجة.
نعم.
لا أن يقع في المشكلة ثم بعد ذلك يا جماعة الحقوني أنا وعملت إزاي طيب لماذا؟
نعم.
المفروض الإنسان إخوانا يعني يحاول يتنكب مثل هذا الفعل. طبعا هو يلزمه تلزمه المفروض تلزمه الكفارة.
نعم.
أن يصوم 60 يوم متواصلين. تمام؟ طيب لو فطر في اليوم 59 يعيد 60 بالأول تاني. كفارة الله.
سبحان الله.
حتى يتوب إلى الله.
طيب
إنسان بقى مريض. طبعا هو الأمر ده ليس بالتشهي. يقول أنا والله يا جماعة ما بقدر مش هقدر أصوم. مش بمزاجه.
أظن فضلت الشيخ أن أغلب من يقول أنا غير قادر هو مستثقل للصيام، يعني بيقول هذا كتير ده تقيل عليا شهرين على
طول
مش هقدر اصومه يعني. فنعم لكن حضرتك تقول هنا لو انه بالفعل مريض.
لا لو مريض اذا تنتقل الكفاره.
نعم.
والكفاره يا اخوانا لا تنتقل كده بالهوى. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا مش مفيش مثلا هو مفيش مساله رق خلاص فمش هيعتق. طيب دلوقتي مثلا طب كفر فلوس مش معايا.
نعم.
الظروف والدنيا و و و مش بهوى مش بالتشهي. تمام. الكفارة تنتقل إلا عند العجز عن الكفارة الأولى.
نعم.
تمام. طيب هو دلوقتي بيقول أنا دلوقتي والله ما أقدرش أصوم 60 يوم. أنت قلت كده بناء على إيه؟ هل أنت مريض؟ هل مثلا الأطباء يوصون أو ينصحون مثلا بعدم صيامك؟ هل أنت مثلا ما عندك قدرة كما قال هذا الصحابي؟
نعم.
وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ تمام. فالمسائل دي كلها ينبغي أن تراعى في مسألة الفتوى.
نعم.
شأن الإنسان ده إيه؟ ممكن تلاقي شاب يقول لك أنا ما أقدرش أصوم. ما أقدرش أصوم ليه؟ مش أنت دلوقتي أنت اللي عملت الفعل ده؟ طيب دلوقتي بقى تقول أنا مش قادر أصوم. بناء على إيه مش قادر أصوم؟
نعم.
فالمفروض طبعا زي ما قلت الكفارة لا تنتقل من رتبة إلى أخرى إلا عند العجز عن القيام بالكفارة الأولى. فهو مش بمزاجه يقول أنا ما أقدرش أصوم. لو هو زي ما تحرك مريض تعبان مثلا الأطباء قالوا ده مثلا لا يصلح إنه يصوم مثلا أكثر من شهر مثلا في الحالة دي خلاص. تمام. طيب لو هو بقى بالحالة دي هو دلوقتي خلاص يعني فعلا عاجز خلاص في حينئذ تنتقل بقى الكفارة يطعم بقى 60 مسكين.
هو الآن يقول أنه غير مريض غير قادر على الصيام وفقير غير قادر على الإطعام.
خلاص بقى يعمل بقى كما فعل الصحابي. نعم. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أفقر مني يطعم أهله بقى خلاص.
نعم الله
يكفر الكفارة ويطعم أهل أهله.
نعم. شيخنا الحبيب يعني الوقت يداهمنا.
الله يحفظك.
وكم كنت أود أن يطول اللقاء حتى أشرف بصحبتك الكريمة. الله يحفظك فضل الشيخ رفع الله قدرك. نتعلم منكم الكثير ونسأل الله سبحانه أن يبارك في عمرك في طاعته ويتقبل منكم صالح الأعمال.
نسأل الله جل أن يتقبل
اللهم
أن يستعملنا وإياك في مرضيه.
اللهم آمين.
يستخرج منا
وإياك. آمين آمين. ويكفى فضل الشيخ الحبيب. في ختام هذه الحلقة كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام رضي الله عنك شيخنا الحبيب وجزاك الله خيرا. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلينا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.